نحجي؟ قال نعم. قال يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به حق، فاذهب بنا إلى ما تشاء، والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. لأن الأنصار كانوا منطين كلام للنبي أنهم يدافعون عنه متى؟ إذا جاء إلى المدينة. فالنبي ظن هذا بأنه هذول خاف يلتزمون، يقول لك إحنا خارج المدينة ما منطيك تعهد أن ندافع عنك، في المدينة ندافع عنك. فراد من عندهم تعهد جديد، راد من عندهم قول جديد، فعاد اجتمعت كلمتهم، عاد هنا التفت النبي إليه وقال لهم ستقع الحرب، والله تعالى أخبرني سيهزم الجمع ويولون الدبور. وها راح راويكم أنا هسا شلون الله تعالى ينصركم. شوفوا ذاك المكان مصرع أمية بن خلف، ذاك المكان مصرع أبو جهل، ذاك المكان مصرع عتبة، وهكذا يعني مسبقا الله أعلمه بكل هذه الأماكن وبكل هذه الأشياء. وبقي القوم في تلك الليلة قسم خايفين من صولة قريش، وقسم آخر لا، مسلمين أمرهم إلى الله تعالى ومستعدين للجهاد في سبيل الله. أنا لقطة أذكرها إليك وأحاول أن أختم المجلس لأن الوقت ضاق. ليلة بدر تكون كانت ليلة باردة مظلمة مدلهمة، زين الجماعة ردوا ماي، طرفين يخافون يرحون للماي، يرحون يم الآبار، يعني عدة آبار سووا هناك مو بس بئر بدر، لأن خاف يلقون القبض عليه. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى القوم قال من يستقي لنا ماء؟ ما قام أحد، شجعان أبطال مع النبي ما قام. فقام علي، بعض يقولون ثلاث مرات كررها، قام علي عليه السلام وأقبل بقربة وأقبل مسرعا إلى البئر. اتعطل الإمام علي لما إجا وصل إلى النبي، هو يتعطل، فسأله النبي شنو سبب تعطيله؟ قال أمران، الأول أنه ماكو عندي وسيلة، لا عندي دلو، لا عندي حبل، لا عندي شيء حتى أستقي ماء، فصرت مجبور أن أنزل بنفسي، نزلت بنفسي في البئر المظلمة وملأت القربة ماء وطلعت، طبعا تأخذ وقت. ثانيا من إجيت بالطريق وأنا أجي هبت علي ريح قوية فأوقفتني عن السير وقلت واقف، راحت علي، مشيت شوية مرة ثانية، مشيت شوية مرة ثالثة. التفت إليه النبي، هو إنما سأل لأجل هذا، قال أعلمت ما كانت تلك الرياح؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أما الأولى فكان جبرائيل في ألف من الملائكة سلموا عليك عن آخرهم. وأما الثانية فكان ميكائيل في ألف من الملائكة سلموا عليك عن آخرهم. وأما الثالثة فكان إسرافيل سلموا عليك عن آخرهم. ولذلك يقولون لعلي بن أبي طالب عليه السلام في ليلة واحدة 3000 منقبة، لأن كل ملك من الملائكة يسلم على علي يسجل منقبة في صفحة تاريخ الإمام سلام. هذا المعنى نظمه شعرا السيد الحميري رضوان الله عليه، يقول أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، وإنه الهادي الإمام الذي له على الأمة تفضيل، يقول بالحق ويعني به ولا تلهيه الأباطيل، إلى قوله ذاك الذي سلم في ليلته عليه ميكال وجبريل، جبريل في ألف وميكال في ألف، ويتلوهم سرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طير أبابيل، فسلموا لما أتوا نحوه وذاك إعظام وتبجيل. زين وفي يوم بدر. الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين، وأكثر النصر كان على يد الإمام علي سلام الله عليه. في مجمع البيان الشيخ الطبرسي يقول قتل من 70 27 واحد، أما الشيخ المفيد يقول قتل أكثر من النصف، ويذكر أسماءهم واحد واحد اللي قتلهم الإمام أمير المؤمنين بيده، والبقية قتلوا بأيدي المسلمين وبأيدي الملائكة، طبعا إذا قلنا بأن الملائكة استخدمت السلاح. المهم أن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله ونصر المسلمين، فكان نصرا عظيما. من بني أمية ومن جماعتهم جماعة قتلوا، الإمام أمير المؤمنين يقول له أنا أبو الحسن قاتل جدك، يعني عتبة بن ربيعة، وأخيك يعني حنظلة ابن أبي سفيان، وخالك يعني الوليد بن عتبة شدخا، وذاك السيف عندي ترى حاضر لك. بس هذه سببت حقد في قلوب بني أمية ضد أهل البيت، خصوصا ضد علي سلام الله عليه. أبي وعمي وشقيق بكري بهم كسرت يا علي ظهري، من أبيات اللي للهند أم معاوية، فحاقدين على الإمام علي سلام الله عليه، والجماعة ضموها لعلي. أيام النبي ما قدروا عليه، لكن من بعد ذلك إجوا، ما قدروا على علي سلام الله عليه، إجوا إلى ذرية علي. ولذلك هذا يوم بدر خلف جرحا في قلوبهم لم يندمل. لذلك يزيد بن معاوية يقرأ الأبيات: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم أو النصف من ساداتهم، وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ولما وصل خبر قتل الحسين إلى المدينة، لأن ابن زياد أمر أن يوصلوا خبر قتل الحسين إلى كل مكان، خصوص إلى المدينة، يقول الرواة عمرو بن سعيد الأشدق الأموي والي بني أمية في المدينة، صعد على المنبر على مقربة من قبر رسول الله، على منبر رسول الله وعلى مقربة من قبر رسول الله، أخبرهم بقتل الحسين وأهل بيته، شوف الإجرام والرذالة. ثم التفت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متشفيا ومتشمتا، وهو يقول: يوم بيوم بدر، صدمة بصدمة، ولدمة بلدمة. يعني خذها يا رسول الله، انت اللي قتلت جماعة من جماعتنا جماعة، احنا قتلنا ابنك الحسين وحبيبك الحسين، لكن هل خبر هذا طش بالمدينة ايش سوى بالناس، خصوصا بالهاشميات. يقول الراوي: اجتمعنا نساء بني هاشم، فأقبلت زينب بنت عقيل بن أبي طالب بالنساء الهاشميات، وهن يتصارخن ويبكين ويقولن: وحسينا. وأقبلنا إلى مسجد رسول الله، إلى قبر رسول الله، وهي تبكي وتقول: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي، عزت رسول الله بعزيزي وولدي الحسين. وهكذا فعلت زينب بنت أمير المؤمنين، لما دخلت إلى المدينة أقبلت إلى قبر رسول الله معها بنات رسول الله، أخذت بعضادتي باب المسجد صاحت يا جدا يا رسول الله أنا ناعية إليك أخي الحسين يا جدي ما يا اتمحد وقف دونا يا ولا نغاير غمض لعيونا يعالج بالشمس من خطف لونا ويلي ولا واحد بحلقه ما يقطع يا جدي ما اتمحد مد ايدي ولا واحد يا جد عدل رجلي واني عالج وما حد قرب لي يحط لظلال يا جدي من الحياة يا رعار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 صل على محمد وآل محمد ولا تجعل لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غمّا إلا كشفته ولا رزقا إلا بسطته ولا سقما إلا شفيته ولا مرضا إلا عافيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا لا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم تقبل أعمالنا بخير قبولك اللهم وفقنا لما تحب وترضى لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة آمنا في أوطاننا وآمن المسلمين في أوطانهم يا رب العالمين عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
شموس لا تغيب
جعفر بن أبي طالب
أعدها للإذاعة عمار عزيز
الإخراج الفني كامل فتحي
الممثلون
حسين المعمار بدور الراوي
مصطفى صراف بدور جعفر بن أبي طالب
أحمد عزيزي بدور عمرو بن العاص
عصام مكية بدور النجاشي
مالك عبد الرحمن بدور أبو طالب شموس لا تغيب
إخراج أحمد عزيزي
تكاثرت فيك المقومات، واتسعت الأبعاد التي تشير إلى قوة إيمانك وثبات عقيدتك. فأنت يا سيدي من بيت هاشم وحفيد عبد المطلب وشبل أبي طالب وشقيق علي، لذا رأيناك متفانيا في سبيل الدعوة، وهانت لديك كل الصعاب في سبيل عقيدتك، وذابت كل الآلام في خضم إيمانك. فقد ولدت في دار أبيك، وترعرعت ببيت عمك العباس عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، إن أبا طالب كثير العيال، فانطلق بنا نخفف عن عياله.
إنها فكرة كريمة من رجل كريم، لننطلق إلى بيت أبي طالب.
انطلق الاثنان إلى بيت أبي طالب، وترفق على طرح الفكرة عليه، لعلمهما بأنه يعتز بنفسه وبكرامته اعتزازا كبيرا. فقال العباس عليه السلام:
يا أخي، إننا نعرض عليك أن نتكفل في الإنفاق على أولادك.
اترك لي عقيلا فقط، واصنع ما شئتما، فإني لا أقوى على فراقه.
سأتكفل جعفرا وأرعاه، وسأكون له بمثابة الأب الرحيم.
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا يرعاه ويكفله. ومساء ذات يوم بدأ القلق يساور أبا طالب وزوجه، إذ مر الثلث الثاني من الليل ولم يعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام. فأمر ولده جعفر:
خذ سلاحك يا ولدي واخرج معي للبحث عن محمد.
سمعا وطاعة يا أبتي، سمعا وطاعة.
بدأ أبو طالب وجعفر بالبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام في جبال مكة، إذ لم يهم الشيخ الوقور أمر ولده علي بقدر ما يهمه أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طلع الفجر وهما ما يزالا يبحثان، وفجأة صاح جعفر بن أبي طالب:
أبتاه، انظر هناك بأعلى الجبل، انظر شخصان يقومان ويقعدان.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ها هو محمد وعلي واقف على يمينه، إنهما يصليان.
أجل يا أبتاه،
يركعان ويسجدان. الحمد لله، لقد دبت الطمأنينة إلى قلبي. الحمد لله. بني جعفر،
نعم يا أبتاه،
صل جناح ابن عمك.
أجل.
وانساب الفتى اليافع مع ابن عمه وأخيه يركع ويسجد، حتى أكملوا جميعا صلاتهم وعادوا إلى شيخ الهاشميين، والسرور يطفح على وجوههم، وهز السرور والاعتزاز الرجل الوقور فأخذ ينشد:
إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوب، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي.
ثم يلتفت محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جعفر قائلا: يا جعفر، وصلت جناح ابن عمك، إن الله يعوضك من ذلك بجناحين تطير بهما في الجنة، وتتوثق الصلة بين الفتى المؤمن وبين ابن عمه الداعي إلى الحق، وكلما امتد الزمن ازدادت العلاقة حتى يصبح جعفر عضوا في الأسرة المؤمنة. لقد عاش جعفر بن أبي طالب أيام المحنة القاسية التي مر بها أوائل المسلمين، واشتدت هذه المحنة بعد موت السيدة خديجة بنت خويلد ووالده أبي طالب، حيث أطلق على هذا العام اسم عام الأحزان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ولما أحس أبو طالب بدنو أجله استدعى إخوته وأبناءه ثم خاطبهم قائلا:
أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين في قريش والصديق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيكم به، وقد جاء بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن.
ازدادت الصعاب واشتدت المحنة، وعرض المسلمون لأشد أنواع التعذيب والتنكيل. عندها أذن رسول الله بأمر من ربه أن يهاجر المسلمون وقاية لأنفسهم وحفظا لدينهم، وكانت الوجهة الحبشة، حيث النجاشي ملكها هذا الملك المعروف بالعدالة والاستقامة. وأمر الرسول أن يكون جعفر بن أبي طالب رئيسا على المهاجرين. وصل الخبر أسماع قريش وفي دار الندوة حيث تجتمع أقطاب الشر من أمثال أبي سفيان وأبي جهل الذي يصرخ غاضبا:
أرأيتم كيف نجا أصحاب محمد؟ لو قتلناهم لما امتد سرهم إلى الخارج، ولما انتشر خطرهم في تلك الأرجاء.
وماذا نعمل يا أبا الحكم وقد أخذنا على حين غرة؟ لم نقصر في تعذيب المستضعفين، ولم نتهاون في شأنهم، فقد مات من مات ونجا من نجا.
ما هو الحل يا قوم؟
نرسل إلى النجاشي وفدا يحمل له الهدايا والتحف، ويقنعه على أن هؤلاء المهاجرين بغيتنا ولنا معهم ثأر، فنطلبهم منه.
لا عدمناك يا أبا سفيان، فأنت من يستشار وأولى بحماية آلهتنا.
تختار قريش خير من يمثلها في هذه المهمة، داهية حاذقة كارها لدين محمد، إنه عمرو بن العاص، ومعه عمارة بن الوليد بن المغيرة. شيعت قريش وفدها وقد عقدت عليه الآمال بأن يعود وقد حقق أمنيتها. أنهى مبعوث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقابلته مع النجاشي، ووصل عمرو بن العاص ورفيقه إلى القصر وهما يحملان الهدايا، فشاهد جعفر بن أبي طالب وهو يخرج من القاع، ثم دخل على النجاشي:
أيها الملك العظيم، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك، وهذا الرجل رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه، لأنه أصاب من أشرافنا وخيارنا، وسفه أحلامنا وآلهتنا، ومزق وحدتنا، ففرق بين المرء وأخيه والابن وأبيه.
أتسألني أن أعطيك رسول رجل كريم يأتيه الناموس الأكبر؟ ذلك الناموس الذي لا يأتي إلا أنبياء الله تعالى.
هل أنت مقتنع بذلك أيها الملك؟
نعم، ويجب أن يقتنع به كل ذي عقل سليم ونفس طاهرة.
إن أناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، فاتبعوا دينا جديدا ابتدعوه.
وما هو هذا الدين الجديد؟
إنه دين مبتدع لم يسمع به أحد منا، وهو غريب عليكم أيضا، فرد هؤلاء السفهاء إلينا.
ليس من شيم الملوك أن أسلم قوما جاوروني واختاروني على من سواي، وحتى أكون عادلا لأحدد مصيرهم بقرار مني، لا بد من أن أدعوهم وأعرف رأيهم فيما سمعته منكما عنهم وعن ذلك الدين الجديد.
أصدر النجاشي أمراً باستدعاء المسلمين إلى قصره، فتشكل وفد برئاسة جعفر بن أبي طالب، ولما مثلوا أمام عرشه سألهم:
ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل الأخرى؟
يا أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته وعفافه، فدعانا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا نشرك به شيئا، ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة.
إذن ما الذي دعاكم إلى ترك بلادكم والالتجاء لديارنا؟
بعد أن آمنا بالرسول وصدقناه، تعدى علينا قومنا وعذبونا ليردونا إلى عبادة الأصنام، فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، وكان هذا رأي رسولنا، إذ قال: إنك ملك عادل لا يظلم أحد في بلادك، فرجونا ألا نظلم عندك.
لقد أنزل الله تعالى التوراة على موسى،
أجل،
كما أنزل الإنجيل على عيسى،
أجل،
فهل معك شيء مما أنزل على رسولكم من الله عز وجل؟
أطرق جعفر بن أبي طالب رأسه بخشوع وتلا عليه آيات من سورة مريم، فبكى النجاشي، وما أن انتهى من تلك السورة حتى التفت النجاشي نحو عمرو بن العاص ورفيقه وقال لهما:
إنما سمعته وما جاء به عيسى عليه السلام إنما يخرج من مشكاة واحدة.
وأشار بسبابته نحو الباب وقال لهما في غضب:
انطلقا، والله لا أسلمهم إليكما أبدا.
أحس عمرو بن العاص بالهزيمة القاسية أمام خصمه، وصمم على القيام بمكيدة أخرى على الفور، فسجد للنجاشي ثم قال له في صوت اصطنع فيه الورع:
إن هؤلاء الهاربين من بلادهم يقولون في عيسى أقوالا تنزل من قدره، ويصفونه بأنه عبد رقيق.
التفت النجاشي إلى جعفر حينئذ وسأله:
ماذا يقول دينكم يا جعفر عن السيد المسيح عليه السلام؟
نقول فيه الذي جاءنا به نبينا، إنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته، ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين.
وسر النجاشي أيما سرور بما سمعه، ونظر إلى عمرو وصاحبه اللذين لم ينبسا ببنت شفة، نظر إليهما بازدراء، ثم حول نظره إلى جعفر بن أبي طالب
وابتسم له ابتسامة رضاء وتقدير، ثم قال:
اذهب وقل لرفاقك إنهم آمنون في هذا البلد، ولو عرض علي جبل من ذهب لكي أضر أحدا منكم لرفضت ذلك، فالدنيا لا تغني عن الآخرة.
ابتسم القدر للمسلمين يوم سلمت الصفوة المؤمنة من قريش وأذاها وظلمها، وهزئ بقريش يوم أذن الله لها بالعودة بعد أن قويت شوكة الإسلام. وكان فتى أبي طالب جعفر بين العائدين، وكان المسلمون يحتفلون بفتح خيبر، فيطبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبلة الوفاء على جبين العائد الكريم وهو يقول: ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ في السنة الثانية للهجرة النبوية المباركة، أي بعد حوالي شهرين من انتصار المسلمين على اليهود في خيبر، كانت غزوة مؤتة، حيث جهز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشا لمحاربة الروم، وأسند إمارة الجيش لجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فزيد بن حارثة، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وهناك عسكر الجيش الإسلامي، ونادى القائد:
أرسلوا بعض سرايا الاستطلاع لمعرفة أخبار الجيش الرومي.
وعادت سرايا الاستطلاع بأخبار مفادها أن هرقل ملك الروم قد حشد جيشا يبلغ عدده 100,000 جندي، فاقترح بعض المسلمين على جعفر بن أبي طالب ألا يهاجم الروم حتى يبعثوا بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهب جعفر واقفا وصاح بملء صوته:
يا قوم، لقد خرجتم تطلبون الشهادة في سبيل الله تعالى، وإنها لأمامكم وإذا بكم تكرهونها. يا قوم، نحن لا نقاتل إلا بهذا الدين الحنيف الذي أكرمني الله تعالى به، فانطلقوا أيها المسلمون، فما هي إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، هيا!
وتحمس المسلمون، ودارت المعركة عنيفة، وراية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترفرف بيد القائد، لا يخاف الموت ولا يهاب القتال. عندها أصيب جعفر بن أبي طالب، أصيب بإصابات عديدة من رماح وسهام، فكان ينتزع السهم تلو الآخر من جسده الشريف غير مكترث بالآلام، وأصيبت فرسه بسهم عاقها عن سرعة الكر والفر، فهبط عنها ثم عقرها بسيفه رحمة بها وأخذ ينشد:
يا حبذا الجنة واقترابها، طيبا وباردا أشرابها، والروم روم دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها.
وظل جعفر بن أبي طالب يحارب جنود الروم حتى ضربه أحدهم بسيفه ضربة أطاحت بالذراع التي كان يرفع بها راية الإسلام، فأمسكها بالأخرى، لكن جنديا روميا هجم عليه وفعل مثل ما فعل الأول، فضم جعفر الراية إلى صدره بما تبقى من ذراعيه المبتورتين، ولبث حتى تكاثر عليه جنود الروم وقتلوه، وقد وجد بجسمه الطاهر أكثر من 80 جرحا بين رمية وضربة وطعنة. لقد كان وقع الخبر حزينا ثقيلا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: قتل جعفر مقطع اليدين، وأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. لذلك لقب بجعفر الطيار أو ذي الجناحين. نعم، هكذا كان جعفر بن أبي طالب مثلا أعلى من أمثلة البطولة والعظمة الروحية والإيمان الصادق العميق بالله تعالى، وقد تسامى بإنسانيته الرفيعة إلى درجة تكاد ترقى إلى مرتبة الملائكة.
قدم لكم قسم التمثيليات في إذاعة طهران
شموس لا تغيب،
وكان شمس هذه الحلقة جعفر بن أبي طالب.
مستمعين الأفاضل، جاء في المصباح عن أبي حمزة الثمالي: كان زين العابدين عليه السلام يصلي عامة الليل في شهر رمضان، فإذا كان في السحر دعا بهذا الدعاء. نستمع معا لهذا الدعاء راجين من الله القبول والتوفيق.
إلهي إلهي لا محبتك ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك؟ ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟ للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا رب، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي، اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء لديك مترعة، والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحة، وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحة، وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة، وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي، وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني، بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق، واسأل الله من فضله، إن الله كان بكم رحيما. وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية، وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك. إلهي، ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا، ونوهت باسمي كبيرا، فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه، وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه، معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك، أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه، أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا خائفا، إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم، حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك، مع إتياني ما تكره جودك وكرمك، وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك، وقد رجوت ألا تخيب بين الذين وذين منيتي، فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعطني من عفوك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوأ عملي، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين، وحلمك يكبر عن مكافأة المقصرين. وأنا يا سيدي عائذ بفضلك، هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا، وما أنا يا رب وما خطري، هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك، أي رب جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهه، فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي، بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين، ستار العيوب، غفار الذنوب، علام الغيوب، تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك، فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك، ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني، ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي، ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك، يا حليم يا كريم، يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا عظيم المن، يا قديم الإحسان، أين سترك الجميل؟ أين عفوك الجليل؟ أين فرجك القريب؟ أين غياثك السريع؟ أين رحمتك الواسعة؟ أين عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنيئة؟ أين صنائعك السنية؟ أين فضلك العظيم؟ أين منك الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا كريم؟ به وبمحمد وآل محمد فاستنقذني، وبرحمتك فخلصني، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا، بل بفضلك علينا، لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة، تبدئ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما، فما ندري ما نشكر، أجميل ما تنشر، أم قبيح ما تستر، أم عظيم ما أبليت وأوليت، أم كثير ما منه نجيت وعافيت، يا حبيبي من تحبب إليك، ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك، أنت المحسن ونحن المسيئون، فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك، وأي جهل يا رب لا يسعه وجودك، أو أي زمان أطول من أناتك، وما قدر أعمالنا في جنب نعمك، وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك، بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، فوعزتك يا سيدي لو انتهرتني ما برحت من بابك، ولا كففت عن تملقك، لمن تهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك، وأنت الفاعل لما تشاء، تعذب من تشاء بما تشاء كيف